ولهذا يقول المؤلف رحمه الله: وأهل السنة والحديث يقولون جميع الأعمال الحسنة واجبها ومستحبها من الإيمان، يعني من الإيمان الكامل الكامل بالمستحبات. الإيمان جميع الأعمال الحسنة الواجب والمستحب كلها من الإيمان الكامل بالمستحبات، يقول ليست من الإيمان الواجب، ويفرق بين الإيمان الواجب وبين الإيمان الكامل بالمستحبات، بالمستحبات كما يقول الفقهاء. يعني هناك إيمان كامل، إيمان واجب، إيمان كامل بالواجبات وإيمان كامل بالمستحبات. الإيمان الواجب والإيمان الكامل بالمستحبات، الإيمان الكامل بالواجبات والإيمان الكامل بالمستحبات. الإيمان الكامل بالواجبات هو الذي هو المؤمن الذي أدى ما أوجب الله عليه من الأعمال، والإيمان الكامل بالمستحبات هو الذي زاد على ذلك وأتى بالنوافل والمستحبات. وهذا هو يقال ويقسم الإيمان إلى كامل بالواجبات وكامل بالمستحبات، كما يقسم الغسل، فيقال الغسل ينقسم إلى مجزئ وكامل، فالمجزئ ما أتى فيه بالواجبات فقط، والكامل ما أتى فيه بالمستحبات. ولفظ الكمال، يقول المؤلف، لفظ الكمال قد يراد به الكمال الواجب وقد يراد به الكمال المستحب، وهذا واضح. نعم.
وأما قولهم إن الله فرق بين الإيمان والعمل في مواضع فهذا صحيح، وقد بينا أن الإيمان إذا أطلق أدخل الله ورسوله فيه الأعمال المأمور بها، وقد يقرن به الأعمال، وذكرنا نظائر لذلك كثيرة، وذلك لأن أصل الإيمان هو ما في القلب، والأعمال الظاهرة لازمة لذلك. لا يتصور وجود إيمان القلب الواجب مع عدم جميع أعمال الجوارح، بل متى نقصت الأعمال الظاهرة كان لنقص الإيمان الذي في القلب، فصار الإيمان متناولا للملزوم واللازم وإن كان أصله ما في القلب. وحيث عطفت عليه الأعمال فإنه أريد أنه لا يكتفى بإيمان القلب، بل لا بد معه من الأعمال الصالحة.
نعم. المؤلف رحمه الله يجيب على الشبهة الأولى لمرجئة الفقهاء، وقولهم إن الله عطف العمل على الإيمان، فدل على أن الأعمال، لما عطف الله العمل على الإيمان دل على أن الأعمال لا تدخل في مسمى الإيمان. يجيب المؤلف رحمه الله عن هذه الشبهة فيقول: وأما قولهم إن الله فرق بين الإيمان والعمل في مواضع فهذا صحيح، يعني فرق بينهما فعطف العمل على الإيمان، هذا صحيح. يقول: وقد بينا أن الإيمان إذا أطلق أدخل الله ورسوله فيه الأعمال المأمورة بها، وقد يقرن به الأعمال. الإيمان إذا أطلق دخلت فيه الأعمال الواجبة والمستحبة، دخلت فيه فعل الأوامر وترك النواهي. وإذا قرن بالأعمال، ويقول السبب ذلك أن أصل الإيمان هو ما في القلب، وأما الأعمال الظاهرة فإنها لازمة له، لازمة له، ولا يتصور وجود إيمان القلب الواجب مع عدم جميع الأعمال الجوارح. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: وقد بينا أن الإيمان إذا أطلق أدخل الله ورسوله فيه الأعمال المأمورة بها، وقد يقرن به الأعمال، وذكرنا نظائر لذلك كثيرة، وذلك لأن أصل الإيمان، وذلك لأن أصل الإيمان هو ما في القلب، والأعمال الظاهرة لازمة له. لا يتصور وجود إيمان القلب الواجب مع عدم جميع أعمال الجوارح، بل متى نقصت الأعمال الظاهرة كان لنقص الإيمان الذي في القلب. يعني المعنى أن العمل والإيمان متلازمان، ولا يمكن انفكاك أحدهما عن الآخر، فلا يمكن وجود إيمان بدون عمل، ولا يمكن وجود الإيمان بدون العمل. وكذلك الأعمال لا تصح إلا بالإيمان، فكما أن الإيمان الذي في القلب لا بد له من عمل يتحقق فيه، فكذلك الأعمال، أعمال الجوارح، لا بد لها من إيمان يصححها. الأعمال لا بد لها من إيمان يصححها، والتصديق الذي في القلب لا بد له من أعمال يتحقق فيه، فهما متلازمان. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: لا يتصور وجود إيمان القلب الواجب مع عدم جميع أعمال الجوارح، بل متى نقصت الأعمال الظاهرة كان نقص الإيمان. إذا نقصت الأعمال نقص الإيمان الذي في القلب، وإذا كملت الأعمال كمل الإيمان الذي في القلب. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: فصار الإيمان متناولا للملزوم واللازم. الملزوم هو ما في القلب، واللازم هي الأعمال، وإن كان أصله ما في القلب. وهذا هو معنى قول العلماء إن جنس العمل واجب، جنس العمل واجب لا بد منه، جنس العمل واجب لا بد منه، فلا يمكن أن يكون هناك إيمان بدون عمل، لا بد أن يكون هناك شيء من العمل يتحقق به هذا الإيمان، وإلا صار كإيمان إبليس وفرعون. إيمان إبليس وفرعون ليه؟ إنما هو تصديق في القلب، لم يتحقق فيه بالعمل، ليس عندهما انقياد وليس عندهما قبول، بل عندهما رفض وترك ورد ومعارضة لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. إبليس عنده عارض قابل أمر الله قابل أمر الله بالاستكبار والرد والمعارضة، ولم يقابل أمر الله بالتكذيب، ما كذب ولكنه عارض أمر الله بالرد، قال أنا خير منه، خلقته من نار وخلقته من طين. وكذلك فرعون قابل نبي الله موسى بالرفض والرد، قال أنا أؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون، قال الله فكذبوهما فكانوا من المهلكين. فدل على أنه لا يمكن أن ينفصل العمل، يكون هناك إيمان مستقل عن العمل، لا بد منه، جنس العمل لا بد منه. لا يتحقق الإيمان الذي في القلب، التصديق الذي في القلب لا يتحقق إلا بعمل، كما أن العمل الذي أعمال الجوارح لا تصح إلا بإيمان في القلب يصححها، وإلا صار كأعمال المنافقين. أعمال المنافقين يعملون بجوارحهم لكنهم ليس عندهم إيمان يصححها، وإبليس وفرعون مصدقان بقلوبهم لكن إيمانهم لم يتحقق بالعمل والانقياد، ليس عندهم انقياد ولا قبول ولا عمل. وهذا معنى قول المؤلف رحمه الله: لا يتصور وجود إيمان القلب الواجب مع عدم جميع أعمال الجوارح، بل متى نقصت الأعمال الظاهرة كان لنقص الإيمان الذي في القلب، فصار الإيمان متناولا للملزوم واللازم، يعني للملزوم وهما في القلب واللازم وهي الأعمال وإن كان أصلهما في القلب. ثم قال المؤلف رحمه الله: وحيث عطف عليه الأعمال فإنه أريد أنه لا يكتفى بإيمان القلب، بل لا بد له معه من الأعمال الصالحة. وهذه البحث هذا يعني بحث عظيم، وبه هذا التحقيق وهذا البيان الذي بينه المؤلف رحمه الله تنجلي الغمة عن كثير من الشبهة التي التبس فيها الأمر على كثير من الناس في هذا الزمن. يعني مسألة الرجاء الآن غربت وشرقت وانتشرت الآن وحصل فيها لبس كثير، فلو اتبعنوا في كلام المؤلف رحمه الله كلام الشيخ الإسلام رحمه الله وما استدل به من الأدلة لزالت عنه هذه الشبهة، وأنه لا بد من الإيمان الذي في القلب من عمل يتحقق به، وإلا صار كإيمان إبليس وفرعون، كما أن العمل الظاهر لا بد لهم من إيمان يصححه، وإلا صار كأعمال المنافقين. نعم.
ولهذا بعض الأهواء جرتهم والعياذ بالله إلى أن يخرج بعضهم الآن يقول، حتى لو سمعت شخصا يقول إن الله ثالث ثلاثة لم أحكم بكفره والعياذ بالله.
نحصل الله عليه. هذا رد الأمر لله، الله تعالى صرح في القرآن الكريم قال: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. فالذي لا يكفر، من لم يكفر اليهود والنصارى فهو ليس بمؤمن. من نواقض الإسلام عدم تكفير الكافر، من لم يكفر الكفار أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم فهو كافر مثله، نسأل الله العافية.
قال رحمه الله: ثم للناس في مثل هذا قولان، منهم من يقول المعطوف دخل في المعطوف عليه أولا ثم ذكر باسمه الخاص تخصيصا له لئلا يظن أنه لم يدخل في الأول، وقالوا هذا في كل ما عطف فيه خاص على عام كقوله من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال، قوله وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم، وقوله والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم، فخص الإيمان بما نزل على محمد بعد قوله والذين آمنوا، وهذه نزلت في الصحابة وغيرهم من المؤمنين، وقوله حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، وقوله وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، والصلاة والزكاة من العبادة، فقوله آمنوا وعملوا الصالحات كقوله وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإنه قصد أولا أن تكون العبادة لله وحده لا لغيره، ثم أمر بالصلاة والزكاة ليعلم أنهما عبادتان واجبتان، فلا يكتفى بمطلق العبادة الخالصة دونهما.
نعم. المؤلف رحمه الله يجيب عما تعلق به مرجئة الفقهاء من عطف العمل على الإيمان، ويقول إن عطف العمل على الإيمان للناس فيه قولان جوابان. الجواب الأول هو جواب مشهور أن المعطوف داخل في المعطوف عليه، ويكون المعطوف عليه ذكر مستقلا تخصيصا بعد تعميم لأهميته لئلا يظن أنه لم يدخل في الأول، وهذا قالوا، ويقولون هذا في كل ما عطف فيه خاص على العام، يقول هذا من باب التنبيه والأهمية، لئلا يظن أنه لم يدخل في الأول وإن كان داخلا في الأول. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: ثم للناس فيها مثل هذا قولان، منهم من يقول المعطوف دخل في المعطوف عليه أولا ثم ذكر باسمه الخاص تخصيصا له لئلا يظن أنه لم يدخل في الأول، وقالوا هذا في كل ما عطف فيه خاص على عام، كقوله تعالى: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال. فجبريل وميكال ملكان دخل في قوله وملائكته، لكن خصص للتنبيه لمزيتهما. ومثل قوله تعالى: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم. فقوله وإذ أخذنا من النبيين عام، دخل فيه جميع الأنبياء، ثم خص أولي العزم الخمسة لمزيتهم. ومثل قوله تعالى: والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم، فخص الإيمان بما نزل على محمد بعد قوله والذين آمنوا، فقوله ما نزل على محمد داخل في الإيمان، ولكن خصه تمييزا له لأهمية الإيمان بما نزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: فخص الإيمان بما نزل على محمد صلى الله عليه وسلم بعد قوله والذين آمنوا، وهذه نزلت في الصحابة وغيرهم من المؤمنين. ومثله قوله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، وقوله فالصلاة الوسطى داخلة في الصلاة، ذكرها تخصيصا بعد التعميم. ومثل قوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. يقول المؤلف رحمه الله: والصلاة والزكاة من العبادة، يعني فهما داخلتان في قوله مخلصين له الدين، الدين هو العبادة، يعني مخلصين له العبادة، ومن ذلك الصلاة والزكاة. يقول: فقوله الذين آمنوا وعملوا الصالحات كقوله وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإنه قصد أولا أن تكون العبادة لله قوله مخلصين له الدين لا لغيره، ثم أمر بالصلاة والزكاة ليعلم أنهما عبادتان واجبتان، فلا يكتفى بمطلق العبادة الخاصة دونهما، يعني ذكرهما لأهميتهما ولأنهما أعظم الأعمال أعمال الجوارح وأعظم العبادات بعد الشهادتين. نعم.
وكذلك يذكر الإيمان أولا لأنه الأصل الذي لا بد منه، ثم يذكر العمل الصالح فإنه أيضا من تمام الدين لا بد منه، فلا يظن الظان اكتفاءه بمجرد إيمان ليس معه العمل الصالح. وكذلك قوله تعالى: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وقد قيل: هؤلاء هم أهل الكتاب الذين آمنوا بما أنزل عليه وما أنزل على من قبله كابن سلام ونحوه، وإن هؤلاء نوع غير النوع المتقدم الذين يؤمنون بالغيب. وقد قيل: هؤلاء جميع المتقدمين الذين آمنوا بما أنزل إليه وما أنزل من قبله، وهؤلاء هم الذين يؤمنون بالغيب، وهم صنف واحد، وإنما عطفوا لتغاير الصفتين كقوله: سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. فهو سبحانه واحد، وعطف بعض صفاته على بعض، وكذلك قوله والصلاة الوسطى وهي صلاة العصر. والصفات إذا كانت معارف كانت للتوضيح وتضمنت المدح أو الذم، تقول: هذا الرجل هو الذي فعل كذا وهو الذي فعل كذا وهو الذي فعل كذا، وتعدد محاسنه. ولهذا مع الإتباع قد يعطفونها وينصبون أو يرفعون، وهذا القول هو الصواب، فإن المؤمنين بالغيب إن لم يؤمنوا بما أنزل إليه وما أنزل من قبله لم يكونوا على هدى من ربهم ولا مفلحين ولا متقين. وكذلك الذين آمنوا بما أنزل إليه وما أنزل من قبله إن لم يكونوا من الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقهم الله ينفقون لم يكونوا على هدى من ربهم ولم يكونوا مفلحين ولم يكونوا متقين. فدل على أن الجميع صفة المهتدين المتقين الذين اهتدوا بالكتاب المنزل إلى محمد صلى الله عليه وسلم، فقد عطفت هذه الصفة على تلك مع أنها داخلة فيها، لكن المقصود صفة إيمانهم وأنهم يؤمنون بجميع ما أنزل الله على أنبيائه لا يفرقون بين أحد منهم. وإلا فإذا لم يذكر إلا الإيمان بالغيب فقد يقول من يؤمن ببعض ويكفر ببعض: نحن نؤمن بالغيب.
نعم. المؤلف رحمه الله بيّن أيضا من الفوائد ومن الحكم في عطف العمل على الإيمان أن الإيمان هو الأصل الذي في القلوب، يذكر أن الإيمان يذكر الله أولا لأنه الأصل الذي في القلوب، ثم يذكر العمل عليه لأنه من تمام الدين ولأنه لا بد منه ولأهميته، ولهذا ولئلا يظن أنه يكتفى بإيمان القلب. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: وكذلك يذكر الإيمان أو يذكر الإيمان أولا لأنه الأصل الذي لا بد منه، ثم يذكر العمل الصالح فإنه أيضا من تمام الدين لا بد منه. فلا يظن الظان اكتفاءه بمجرد إيمان ليس معه العمل الصالح. يعني هذه من يعني من الفوائد ومن الحكم أنه يذكر الإيمان أولا لأنه الأصل الذي لا بد منه، الإيمان أصله ما في القلوب، ثم يذكر العمل لأنه من تمام الدين، ولئلا يظن الاكتفاء بمجرد الإيمان الذي في القلب الذي ليس معه عمل صالح. ومثل لذلك قال: وكذلك قوله تعالى في أول سورة البقرة: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، ذكر أوصافه فقال: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. فهل هذه الأوصاف لطائفتين أو لطائفة واحدة؟ خلاف بين أهل التفسير. يقول: وقد قيل هؤلاء هم أهل الكتاب الذين آمنوا بما أنزل عليه وما أنزل على من قبله كابن سلام ونحوه، وإن هؤلاء نوع غير النوع المتقدم الذين يؤمنون بالغيب. يعني قيل أن هذه الصفات لطائفتين: الطائفة الأولى هم المؤمنون من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وصفهم بقولها: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقنا ينفقون. والطائفة الثانية أهل الكتاب، وصفهم بقوله: الذين يؤمنون بما أنزل إليك والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. فيكون وصف طائفتين. وقد قيل إنهم طائفة واحدة، هؤلاء جميع المتقدمين الذين آمنوا بما أنزل إليه وما أنزل من قبله، وهؤلاء هم الذين يؤمنون بالغيب وهم صف واحد. قيل إنهم صف واحد لكن عطفوا لتغير الصفتين، يعني الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، هذا الصفات، ثم عطف قوله: والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، لأنها صفات أخرى، فعطفها من باب عطف الصفة على الصفات وإن كانوا طائفة واحدة. والقول الأول أنهم طائفتان، وعلى القول بأنهم طائفة واحدة إنما عطفوا لتغير الصفات، والعطف لتغير الصفات هذا معروف في اللغة العربية. ذكر المؤلف رحمه الله له تنظير فقال: وإنما عطفوا لتغير الصفتين كقوله تعالى: سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحوه. هذه الصفات، عدة الصفات للرب سبحانه وتعالى، فهو سبحانه واحد، وعاطف بعض صفاته على بعض، فقال عاطف قوله: الذي خلق فسوى، ثم والذي قدر فهدى صفة ثانية، والذي أخرج المرعى صفة ثالثة. فالعطف إنما هو لتغير الصفات. ومثل قوله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة حافظ على الصلوات والصلاة الوسطى، يقول وهي صلاة العصر. يقول المؤلف رحمه الله: القاعدة أن الصفات إذا كانت معارف تكون للتوضيح وتتضمن المدح والذم، فهذه الصفات للتوضيح، لتوضيح صفات المؤمنين، ويعطف تعطف الصفات بعضها على بعض للتوضيح وللمدح إذا كانت صفات مدح، وللذنب إذا كانت صفات ذنب. كما تقول العرب، مثل العرب كما تقول، يقول الإنسان كما تقول: هذا الرجل هو الذي فعل كذا، وهو الذي فعل كذا، وهو الذي فعل كذا، وتعدد محاسنه. وإن كان مذموما تعدد سيئات، تقول: هذا الرجل هو الذي فعل كذا، وهذا الذي فعل كذا، وهذا الذي فعل كذا من السيئات. يقول مالك رحمه الله: ولهذا مع الإتباع قد يعطفونه وينصبون أو يرفعون، وهذا القول هو الصواب. يعني مع الإتباع قد يعطف وقد ينصب أو يرفع، قد ينصب إذا كانت الصفات السابقة منصوبة، وقد يرفع على الاستئناف. يقول المؤلف: هذا القول هو الصواب، يعني القول بأنه هذه الصفات صفة لطائفة واحدة وأنه صف واحد، لأن قول في آية البقرة: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة، ثم قال: والذين يؤمنون بما أنزل إليك. قيل هذا وصف لطائفتين، وقيل وصف لطائفة واحدة صف واحد، والقول بأنهم صف واحد يقول المؤلف هو الصواب. وبيان ذلك أن المؤمنين قال: فإن المؤمنين بالغيب إن لم يؤمنوا بما أنزل إليه وما أنزل من قبله لم يكونوا على هدى من ربهم ولا مفلحين ولا متقين. وكذلك الذين آمنوا بما أنزل إليه وما أنزل من قبله إن لم يكونوا من الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقهم الله ينفقون لم يكونوا على هدى من ربهم ولم يكونوا مفلحين ولم يكونوا متقين. يعني أن هذه الصفات متلازمة، فلما كان متلازمة ومرتبطة بعضها ببعض ولا تصح صفة منها بدون الصفة الأخرى دل على أنهم صرف واحد، لأن الذين يؤمنون بالغيب لا بد أن يؤمنوا بما أنزل على الرسول وما أنزل من قبله، وإلا فلا يكون مؤمن. وكذلك الذين يؤمنون بالرسول وما أنزل إليه وما أنزل من قبله لا بد أن يؤمنوا بالغيب. فلما كانت هذه الصفات متلازمة دل على أنهم صرف واحد، يقول المؤلف رحمه الله. ولهذا قال: فدل على أن الجميع صفة المهتدين المتقين الذين اهتدوا بالكتاب المنزل إلى محمد صلى الله عليه وسلم، فقد عطف هذه الصفة على تلك مع أنها داخلة فيها، يعني صفة الذين يؤمنون بالغيب والذين يؤمنون بما أنزل إليكم وما أنزل من قبلك عطفها على صفة الصفة السابقة الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة، مع أنها داخلة فيها، لأن المقصود صفة الإيمان. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: لكن المقصود صفة إيمانهم، وأنهم يؤمنون بجميع ما أنزل الله على أنبيائه، لا يفرقون بين أحد منهم، وإلا فإذا لم يذكر إلا الإيمان بالغيب فقد يقول من يؤمن ببعض ويكفر ببعض نحن نؤمن بالغيب. يعني لو لم تذكر إلا الصفة الأولى قد يأتي بعض الناس ويقول: أنا أؤمن بالغيب، وإن كان يؤمن ببعض ويكفر ببعض، لكن لما جاءت الصفات تفصيل صار فيها تفصيل للمؤمنين، وأنهم يؤمنون بالغيب ويؤمنون بما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم وما أنزل من قبله، فلم يكن هناك مجال لمن يؤمن ببعض الكتاب ويكفر ببعض أن يقول أنا مؤمن بالغيب. نعم.
صلى الله عليك. هل يمكن من خلال رد شيخ الإسلام رحمه الله أن نبين الفرق الجوهري بين مذهب السلف ومذهب مرجئة الفقهاء في مسمى الإيمان بناء على ردوده هنا؟ هل يكون للخلاف جوهر؟
نعم، سيأتي المؤلف رحمه كل هذا الكتاب كله في بيان
في الرد على المرجئة عموما،
في الرد على المرجئة وبيان مذهب السنة والجماعة. سيأتي أن هناك ثمرة لهذا الخلاف، سيأتي في كلام المؤلف رحمه. لكن من ثمرة الخلاف أن أهل السنة، جمهور أهل السنة، آمنوا بالنصوص لفظا ومعنى، وأما مرجئة الفقهاء فإنهم يعني عملوا بالنصوص معنا وخالفوها لفظا، يعني أهل السنة، جمهور أهل السنة وافقوا النصوص لفظا ومعنى، ومرجئة الفقهاء خالفوا النصوص، وافقوهما معنى وخالفوهما لفظا. ولا يجوز الإنسان أن يخالف النصوص لا في اللفظ ولا في المعنى، يجب عليه أن يوافقها لفظا ومعنى. ومن أيضا من ثمرة الخلاف أن مرجئة الفقهاء فتحوا باب المرجئة المحضة من الجهمية وغيرهم لما قالوا أن الأعمال لا تدخل في مسمى الإيمان، قالت المرجئة المحضة ليست المطلوبة مطلقة. وكذلك أيضا فتحوا باب للفساق والعصاة الذين يقول أحدهم: أنا مؤمن كامل الإيمان، إيماني كجبريل وميكائيل وكإيمان أبي بكر وعمر، وهو سكير عربيد يشرب الخمور ويرتكب المحرمات ويترك الواجبات. هذا يعني من ثمرة الخلاف. نعم.
توقفنا عند قول المؤلف رحمه الله: ولما كانت سورة البقرة سنام القرآن، ويقال إنها أول سورة نزلت بالمدينة افتتحها الله بأربع آيات في صفة المؤمنين، وآيتين في صفة الكافرين، وبضع عشرة آية في صفة المنافقين، فإنه من حين هاجر النبي صلى الله عليه وسلم صار الناس ثلاثة أصناف: إما مؤمن، وإما كافر مظهر للكفر، وإما منافق، بخلاف ما كانوا وهو بمكة، فإنه لم يكن هناك منافق. ولهذا قال أحمد بن حنبل وغيره: لم يكن من المهاجرين منافق، وإنما كان النفاق في قبائل الأنصار، فإن مكة كانت الكفار مستولين عليها، فلا يؤمن ويهاجر إلا من هو مؤمن، ليس هناك داع يدعو إلى النفاق. والمدينة آمن بها أهل الشوكة، فصار للمؤمنين بها عز ومنعة بالأنصار، فمن لم يظهر الإيمان آذوه، فاحتاج المنافقون إلى إظهار الإيمان مع أن قلوبهم لم تؤمن. والله تعالى افتتح البقرة ووسط البقرة وختم البقرة بالإيمان بجميع ما جاءت به الأنبياء، فقال في أولها ما تقدم، وقال في وسطها: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق. وقال في آخرها: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. والآية الأخرى: وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الآيتان من آخر سورة البقرة من قرأ بهما في ليلة كفتاه. والآية الوسطى قد ثبت في الصحيح أنه كان يقرأ بها في ركعتي الفجر: وقل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم تارة، وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد تارة، فيقرأ بما فيه ذكر الإيمان والإسلام أو بما فيه ذكر التوحيد والإخلاص.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد سبق في الحلقة الماضية أن المؤلف رحمه الله شيخ الإسلام ابن تيمية بين أن مذهب مرجئة الفقهاء في مسمى الإيمان هو تصديق القلب والإقرار باللسان، وأنهم يخالفون ما عليه الجهمية من أن مسمى الإيمان هو مجرد ما في القلب. وبين لهم أنهم إن لم يدخلوا أعمال القلوب فلا فرق بين مذهبهم ومذهب الجهم، وإن أدخلوا أعمال القلوب فيلزمه إدخال أعمال الجوارح. ولكن بين المؤلف رحمه الله أن لهم شبهة شرعية، حيث لم يدخلوا الأعمال في مسمى الإيمان لهم شبهة شرعية وأدلة شرعية. ومن شبههم أن الله فرق بين الإيمان والعمل الصالح، فعاطف العمل الصالح على الإيمان. وأجاب المؤلف رحمه الله عن هذه الشبهة، وبين أن للناس في ذلك قولان: منهم أن يقول المعطوف داخل في المعطوف عليه أولا، وأنه يذكر الخاص بعد العام تخصيصا له لئلا يظن أنه لم يدخل في الأول، وقد يعطف عليه لاختلاف، وقد يكون العطف لاختلاف الصفات. ومثل بذلك في الآيات الأربع من أول سورة البقرة: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب، ثم قال والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. فالعطف هنا لاختلاف الصفات، والمعطوف بها صنف واحد في أصح قولي العلماء، والقول الثاني أنهما صنفان، لكن المؤلف رحمه الله اختار أنه صنف واحد، وأن العطف إنما هو لاختلاف الصفات. ثم بين المؤلف رحمه الله أن هذه الآيات من أول سورة البقرة، وأن سورة البقرة هي سلام القرآن، وأن الله تعالى افتتح بأربع آيات في صفة المؤمنين، وآية في صفة الكافرين، وبضع عشر آية في صفة المنافقين. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: ولما كانت سورة البقرة سلام القرآن، ويقال إنها أول سورة نزلت بالمدينة، افتتحها الله بأربع آيات في صفة المؤمنين، هي الآيات التي سبقت: هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة، ثم قال والذين يؤمنون بما أنزل إليك، إلى قوله أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وآيتين في صفة الكافرين، ويقول تعالى: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. وبضع عشرة آية في صفة المنافقين، في قوله: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. ذكر أوصافهم، أن من أوصافهم الخداع، من أوصافهم أنهم يسمون الإيمان سفه ويصفون المؤمنين بالسفه، وضرب لهم مثلا مائيا ومثلا ناريا. بضع عشرة آية ذكر المنافقين في بضع عشرة آية لالتباسهم وشدة عداوتهم للمسلمين، ولأنهم عدو يعيش بين المسلمين، فهم يظهرون الإسلام ويبطلون الكفر، بخلاف الكفار فإن ظاهرهم وباطنهم سواء. فلهذا ذكر الله سبحانه وتعالى أوصاف المنافقين في بضع عشرة آية ليجلي أوصافهم للمؤمنين حتى لا ينخدعوا بهم. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: فإنه من حين هاجر النبي صلى الله عليه وسلم صار الناس ثلاثة أصناف: إما مؤمن يعني ظاهرا وباطنا، وإما كافر مظهر للكفر يعني كافر ظاهرا وباطنا، وإما منافق وهو الذي يظهر الإيمان ويبطن الكفر. وبين المؤلف رحمه الله أن النفاق إنما وجد في المدينة، نجم النفاق في المدينة، وذلك بعد غزوة بدر لما هزم الله الكفار وانتصر المؤمنون وقوي أمر النبي صلى الله عليه وسلم. قال عبد الله بن أبي ومن معه: هذا أمر توجه، فأظهر الإيمان وأخفى الكفر. أما في مكة فلا حاجة إلى ليس هناك حاجة إلى إخفاء الكفر، لأن القوة والغلبة للكفار. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: بخلاف ما كانوا وهم بمكة فإنه لم يكن هناك منافق. ولهذا قال أحمد بن حنبل رحمه الله وغيره: لم يكن من المهاجرين منافق، وإنما كان النفاق في قبائل الأنصار. والسبب بين المؤلف السبب، قال: فإن مكة كانت الكفار مستولين عليها، فلا يؤمن ويهاجر إلا من هو مؤمن، ليس هناك داع يدعو إلى النفاق. والمدينة آمن بها أهل الشوكة، فصار للمؤمنين بها عز ومنعة بالأنصار. فمن لم يظهر الإيمان آذوه، فاحتاج المنافقون إلى إظهار الإيمان مع أن قلوبهم لم تؤمن. وهذا كان بعد غزوة بدر. ثم قال المؤلف رحمه الله: والله تعالى افتتح البقرة ووسط البقرة وختم البقرة بالإيمان بجميع ما جاءت فيه الأنبياء. فقال في أولها ما تقدم، يعني بقوله تعالى: هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب، إلى آخر الآيات الأربع. وقال في وسطها: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق. وقال في آخرها: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. والآية الأخرى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، إلى آخر الآية. ثم قال المؤلف رحمه الله: وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الآيتان من آخر سورة البقرة من قرأ بهما في ليلة كفتاه. إن الآيتان: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، والآية التي بعدها: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وفي هذا الحديث فضل قراءة هاتين الآيتين في كل ليلة، يستحب للمسلم أن يقرأهما في كل ليلة. قال العلماء: معنى قوله من قرأهما في ليلة كفتاه، قيل كفتاه من قيام الليل، وقيل كفتاه من كل سوء. والآية الوسطى قد ثبت في الصحيح أنه كان يقرأ بها في ركعتي الفجر، آية الوسطى، وهي قول تعالى: قولوا آمنا بالله، الوسطى يعني في وسط البقرة، قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا. ويقرأ في الآية الأخرى في الركعة الأخرى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. وتارة يعني يقرأ بهما تارة، وتارة بقول يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. فتارة يقرأ بما فيه ذكر الإيمان والإسلام كما في الآيتين، أو بما فيه ذكر التوحيد والإخلاص كما في السورتين، سورتين الإخلاص. نعم.
فعلى قول هؤلاء يقال: الأعمال الصالحة المعطوفة على الإيمان دخلت في الإيمان، وعطفت عليه عطف الخاص على العام، إما لذكره خصوصا بعد عموم، وإما لكونه إذا عطف كان دليلا على أنه لم يدخل في العام. وقيل: بل الأعمال في الأصل ليست من الإيمان، فإن أصل الإيمان هو ما في القلب، ولكن هي لازمة له، فمن لم يفعلها كان إيمانه منتفيا، لأن انتفاء اللازم يقتضي انتفاء الملزوم، لكن صارت بعرف الشارع داخلة في اسم الإيمان إذا أطلق، كما تقدم في كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا عطفت عليه ذكرت، لئلا يظن الظان أن مجرد إيمانه بدون الأعمال الصالحة اللازمة للإيمان يوجب الوعد، فكان ذكرها تخصيصا وتنصيصا ليعلم أن الثواب الموعود به في الآخرة وهو الجنة بلا عذاب لا يكون إلا لمن آمن وعمل صالحا، لا يكون لمن ادعى الإيمان ولم يعمل. وقد بين سبحانه في غير موضع أن الصادق في قوله آمنت لا بد أن يقوم بالواجب، وحصر الإيمان في هؤلاء يدل على انتفائه عمن سواهم.
نعم. المؤلف رحمه الله يبين قول العلماء فيما إذا عطف العمل على الإيمان، قال: فعلى قول هؤلاء، يعني القول الأول وهو أن عطف العمل على الإيمان من باب عطف الخاص على العام تخصيصا بعد التعميم، قال: فعلى قول هؤلاء يقال: الأعمال الصالحة المعطوفة على الإيمان دخلت في الإيمان، وعطفت عليه عطف الخاص على العام. هذا هو القول الأول: عطفت عليه عطف الخاص على العام، إما لذكره خصوصا بعد عموم، وإما لكونه إذا عطف كان دليل على أنه لم يدخل في العام. ثم ذكر القول الثاني للعلماء في عطف العمل على الإيمان، فقال: وقيل: بل الأعمال في الأصل ليست من الإيمان، فإن أصل الإيمان هو ما في القلب، ولكن هي لازمة له، فمن لم يفعلها كان إيمانه منتفيا، لأن انتفاء اللازم يقتضي انتفاء الملزوم. يعني القول الثاني أن الأعمال في الأصل ليست من الإيمان، لأن أصل الإيمان هو ما في القلب، ولكن الأعمال لازمة، لازمة له، لكن واللازم لا بد منه، ولهذا قال فمن لم يفعلها كان إيمانه منتفيا، لأن انتفاء اللازم يقتضي انتفاء الملزوم، انتفاء اللازم وهي الأعمال يقتضي انتفاء الملزوم وهو الإيمان الذي في القلب، فإذا انتفت الأعمال انتفى الإيمان الذي في القلب. يقول المؤلف لكن صارت في عرف الشارع داخلة في اسم الإيمان إذا أطلق، يعني الشارع سمى الأعمال وأدخلها في مسمى الإيمان، فصارت في عرف الشرع داخلة في مسمى الإيمان، وإن كانت يعني لغة لم تدخل لكنها بعرف الشارع صارت داخلة في اسم الإيمان إذا أطلق، كما يقول المؤلف كما تقدم في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا عطفت عليه ذكرت لئلا يظن الظان أن مجرد إيمانه بدون الأعمال الصالحة اللازمة للإيمان يوجب الوعد، يعني فتعطف العمل على الإيمان لئلا يظن الظان ويتوهم متوهم أن الإيمان أن مجرد الإيمان هو التصديق في القلب بدون العمل يترتب عليه الوعد، يعني الوعد الذي توعد الله وعد الله أصحابه بدخول الجنة ونجاة من النار، هذا الوعد لا يكون إلا لمن أتى بالإيمان والعمل، فتعطف العمل على الإيمان لئلا يتوهم متوهم أن الوعد الكريم الذي وعد الله به المؤمنين بدخول الجنة يحصل بدون العمل. ولهذا قال المؤلف رحمه الله فكان ذكرها تخصيصا وتنصيصا، يعني خصصت ونص عليها ليعلم أن الثواب الموعود به في الآخرة وهو الجنة بلا عذاب لا يكون إلا لمن آمن وعمل صالحا، لا يكون لمن ادعى الإيمان ولم يعمل، يعني فيكون على هذا ينص عليها، وإن لم تكن داخلة وإن كانت داخلة في عرف الشارع لبيان أن الوعد الكريم الذي وعد الله به المؤمنين بدخول الجنة لا بد فيه من الأمرين الإيمان والعمل، ولا يكون لمن ادعى الإيمان ولم يعمل. ثم قال المؤلف رحمه الله وقد بين سبحانه في غير موضع أن الصادق في قوله آمنت لا بد أن يقوم بالواجب، يعني إذا كان صادقا في إيمانه لا بد أن يؤدي الواجبات، أما إذا تخلف العمل دل على عدم الصدق في الإيمان، إذا كان صادقا الصادق لا بد أن يعمل، فإن لم يعمل دل على عدم الصدق. ثم قال المؤلف رحمه الله وحصر الإيمان في هؤلاء يدل على انتفاء عما سواهم، يعني كما في آية الأنفال إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا أتليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون إلى قوله أولئك هم المؤمنون حقا، حصر الإيمان فيهم، ومثل قوله تعالى في سورة الحجرات إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون، فحصر الإيمان يدل على انتفائه عما سواهم، هذا حصر، لأن هذا هو المفهوم من الحصر، المفهوم من الحصر أن يحصر الشيء فيما دخلت عليه أداة الحصر، ومفهومه أنه ينتفي عما لم يدخل في الحصر، فدل على حصر الإيمان في هؤلاء في الذين يعملون، وأن من لم يعمل لا يدخل فيه، لأن من لم يعمل لا يدخل في هذا الحصر. نعم.
وللجهمية هنا سؤال ذكره أبو الحسن في كتاب الموجز، وهو أن القرآن نفى الإيمان عن غير هؤلاء كقوله إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، ولم يقل إن هذه الأعمال من الإيمان، قالوا فنحن نقول من لم يعمل هذه الأعمال لم يكن مؤمنا لأن انتفاءها دليل على انتفاء العلم من قلبه. والجواب عن هذا من وجوه، أحدها أنكم سلمتم أن هذه الأعمال لازمة لإيمان القلب، فإذا انتفت لم يبق في القلب إيمان وهذا هو المطلوب، وبعد هذا فكونها لازمة أو جزء نزاع لفظي. الثاني أن نصوصا صرحت بأنها جزء كقوله الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة. الثالث أنكم إن قلتم بأن من انتفى عنه هذه الأمور فهو كافر خال من كل إيمان كان قولكم قول الخوارج، وأنتم في طرف والخوارج في طرف، فكيف توافقونهم؟ ومن هذه الأمور إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان والحج والجهاد والإجابة إلى حكم الله ورسوله وغير ذلك مما لا تكفرون تاركه، وإن كفرتموه كان قولكم قول الخوارج. الرابع أن قول القائل إن انتفاء بعض هذه الأعمال يستلزم أن لا يكون في قلب الإنسان شيء من التصديق بأن الرب حق قول يعلم فساده بالاضطرار. الخامس أن هذا إذا ثبت في هذه ثبت في سائر الواجبات فيرتفع النزاع المعنوي.
نعم. المؤلف رحمه الله ذكر سؤالا للجهمية نقل عن أبي الحسن الأشعري في كتابه الموجز هذا السؤال يقول إن القرآن نفى الإيمان عن غير هؤلاء الذين حصر فيهم الإيمان الذي ذكر صفاته، يعني في قوله إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، ولم يقل إن هذه الأعمال من الإيمان. قالوا فنحن نقول من لم يعمل هذه الأعمال لم يكن مؤمنا، لأن انتفاءها دليل على انتفاء العلم من قلبه. يعني خلاصة السؤال يقول لما حصر الله المؤمنين في الذين اتصفوا بالإيمان وعملوا الأعمال الصالحة دل على أن من لم تتوفر فيه هذه الصفات وهذه الأعمال دل على أن العلم قد انتفى من قلبه، يعني لما انتفت هذه الصفات دل على انتفاء العلم، وعلى هذا فيكون المعول على العلم الذي في القلب. لكن لما حصل الله الإيمان في الذي اتصفوا بهذه الصفات دل على أن العلم ينتفي من قلوبهم، لأن الجهمية يرون أن الإيمان هو العلم، هو معرفة الرب في القلب والعلم الذي في القلب. يقول فهؤلاء الذين حصل الله الإيمان بهم يدل على أن الذين لا تتخلف هذه الصفات عنهم أن العلم ينتفي، وهذا ليس بصحيح. فليس فالعلم موجود في القلب سواء عمل أو لم يعمل. ولهذا قال المؤلف رحمه الله والجهمية هنا سؤال ذكره أبو الحسن في كتاب الموجز، وهو أن القرآن نفى الإيمان عن غير هؤلاء كقوله إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، ولم يقل إن هذه الأعمال من الإيمان. قالوا فنحن نقول من لم يعمل هذه الأعمال لم يكن مؤمنا، لأن انتفاءها الدليل على انتفاء العلم من قلبه. أجاب المؤلف رحمه الله على هذا السؤال الذي أورده عن الجهمية بخمسة أجوبة. فقال أحدها أنكم سلمتم أن هذه الأعمال لازمة لإيمان القلب، فإذا انتفت لم يبقى في القلب إيمان، وهذا هو المطلوب. وبعد هذا فكونها لازمة أو جزءا نزاع لفظي، يعني هم سلموا أن الأعمال لازمة لإيمان القلب. ومن المعلوم لجميع الطوائف أن اللازم أنه لا بد منه، وأنه إذا انتفى اللازم انتفى الملزوم، لأنه مترابطان. فالولد لازم للوالد، فإذا انتفى الولد انتفت الولادة.
وهم يسلمون فعلا يا شيخ بهذا؟
نعم، هذا هو سبق أن المؤلف نقل عنهم أنهم قالوا لازم الإيمان أن الأعمال لازمة، وإذا كانت لازمة فإن اللازم لا بد منه ولا يتم الملزوم إلا به، فإذا انتفى اللازم التفى الملزوم. وحينئذ إذا سلمتم بهذا وأنها لازمة وأن الملزوم ينتفي الانتفاء اللازم، بعد هذا كونكم تقول إنها لازمة أو جزءا هي جزء من الإيمان أو لازم، يكون هذا نزاع لفظي ولا يهمنا هذا، المهم المعنى. الجواب الثاني قال أن النصوص صرحت بأن الأعمال جزء من الإيمان، كحديث المشهور حديث شعب الإيمان، الإيمان بضع وستون شعبة أو بضع وسبعون شعبة، فهذا يدل على أن الإيمان له شعب متعددة فهي أجزاء منه. الجواب الثالث يقول أنكم إن قلتم إن من انتفى عنه هذه الأمور فهو كافر خال من الإيمان، إذا قلتم هذا فقد وافقتم الخوارج. وكيف توافقون الخوارج وهم ضد لكم؟ الخوارج في طرف وأنتم في طرف، الخوارج يكفرون من لم يعمل، وأنتم تقولون العمل ليس بواجب، الخوارج يقول العمل واجب ومن ترك العمل كفر، وأنتم تقولون العمل ليس بواجب، فكيف توافقونهم وهم ضد لكم؟ ولهذا قال الثالث أنكم إن قلتم إن من انتفى عنه هذه الأمور فهو كافر خال من كل إيمان كان قولكم قول الخوارج، وأنتم في طرف والخوارج في طرف، فكيف توافقونهم؟ يقولون بهذه الأمور إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان والحج والجهاد والإجابة إلى حكم الله ورسوله وغير ذلك مما لا تكفرون تاركه، وإن كفرتموه كان قولكم قول الخوارج. فالمؤلف رحمه الله يبين لهم، يقول إن قلتم إن من انتفت عنه هذه الأمور فهو كافر كان قولكم قول الخوارج، وإن كفرتموه كان قولكم قول الخوارج، وأنتم الخوارج ضدان. ثم الجواب الرابع بين أنه إذا انتفت هذه الأعمال يستلزم انتفاء التصديق الذي في القلب، قولكم إن إذا انتفت إذا هذه الأعمال إذا تخلفت دل على أن التصديق الذي في القلب ينتفي، هذا قول فاسد معلوم فساده بالاضطرار، يعني يضطر الإنسان إلى معرفة فساده. والعلم الاضطراري هو الذي يدركه الإنسان بلا تأمل ولا استدلال، يعني هذا معلوم لكل أحد. فإذا قال شخص إن الذي لا يصلي ولا يؤدي الأعمال ما عنده علم في قلبه، ما يعلم الحق، هذا معلوم فساده لكل أحد، بل يعلم الحق ولا يعمل. فليس الذي لا يعلم معناه إن الحق، الذي لا يعمل إنه لا يعلم بقلبه، بل يعمل بقلبه ويعلم بقلبه ولكن يتخلف العمل. ولهذا قال المؤلف رحمه الله أن الرابع أن قول القائل إن انتفاء بعض هذه الأعمال يستلزم ألا يكون في قلب الإنسان شيء من التصديق بأن الرب حق، قول يعلم فساده بالاضطرار، يعني يضطر الإنسان إلى معرفة فساده لمخالفة الواقع، لأن الواقع أن كثيرا من الذين يعلمون الحق لا يعملون به. الخامس يقول المؤلف رحمه الله إن هذا إن ثبت في سائر الواجبات فيرتفع النزاع المعنوي، يعني إن ثبت هذا في سائر الواجبات أنها إذا تخلفت انتفى المزوم يرتفع النزاع المعنوي. نعم.
فصل. الوجه الثاني من غلط المرجئة ظنهم أن ما في القلب من الإيمان ليس إلا التصديق فقط دون أعمال القلوب كما تقدم عن جهمية المرجئة. الثالث ظنهم أن الإيمان الذي في القلب يكون تاما بدون شيء من الأعمال، ولهذا يجعلون الأعمال ثمرة الإيمان ومقتضاه بمنزلة السبب مع المسبب ولا يجعلونها لازمة له. والتحقيق أن إيمان القلب التام يستلزم العمل الظاهر بحسبه لا محالة، ويمتنع أن يقوم بالقلب إيمان تام بدون عمل ظاهر، ولهذا صاروا يقدرون مسائل يمتنع وقوعها لعدم تحقق الارتباط الذي بين البدن والقلب، مثل أن يقول رجل في قلبه من الإيمان مثل ما في قلب أبي بكر وعمر، وهو لا يسجد لله سجدة ولا يصوم رمضان ويزني بأمه وأخته ويشرب الخمر نهار رمضان، يقولون هذا مؤمن تام الإيمان، فيبقى سائر المؤمنين ينكرون ذلك غاية الإنكار.
نعم. المؤلف رحمه الله سبق أن بين أن المرجئة ومرجئة الفقهاء الذين يقولون إن الأعمال غير داخلة في مسمى الإيمان أنهم غلطوا من وجوه، وسبق أن بين الوجه الأول من غلطهم وهو ظنهم وتوهمهم أن الإيمان الذي فرضه الله على العباد متماثل في حق العباد، وأن الإيمان الذي يجب على شخص يجب على مثله على الشخص، وبين أن هذا ليس بصحيح، فإن الإيمان الذي أوجبه الله على العباد مختلف اختلاف الأحوال والأشخاص. ثم قال الوجه الثاني من غلط المرجئة ظنهم أن ما في القلب من الإيمان ليس إلا التصديق فقط دون أعمال القلوب كما تقدم عن جهمية المرجئة، يعني ظنوا أن الذي في القلب لا يكون إلا التصديق ولا يكون فيه عمل، وهذا غلط، وهذا هو مذهب الجهمية المرجئة، يقول أن الإيمان هو مجرد المعرفة، وهذا ليس بصحيح، بل الإيمان القلب يكون فيه محبة الله ورسوله، يكون فيه الخوف والرجاء والرغبة والرهبة والتوكل، كل هذه من أعمال القلوب. الوجه الثالث من غلط المرجئة توهمهم أن الإيمان الذي في القلب يكون تاما بدون شيء من الأعمال، يعني توهموا أن الإيمان الذي في القلب يتم دون العمل، وهذا ليس بصحيح، فالإيمان لا يتم إلا مع الأعمال، فإذا تخلف العمل دل على أن الإيمان في القلب ناقص. ولهذا قال المؤلف رحمه الله الثالث ظنهم أن الإيمان الذي في القلب يكون تاما بدون شيء من الأعمال، ولهذا يجعلون الأعمال ثمرة الإيمان ومقتضاه بمنزلة السبب مع المسبب، يعني فالإيمان سبب والأعمال مسبب، وهذا ليس بصحيح، فإن الإيمان الذي في القلب يتم بالعمل وينقص بتخلف العمل، إذا نقص العمل نقص، وإذا كمل العمل وإذا أتى بالأعمال تم. ولهذا قال المؤلف رحمه الله ولهذا يجعلون الأعمال ثمرة الإيمان ومقتضاه بمنزلة السبب مع المسبب ولا يجعلونها لازمة له. ثم بيّن رحمه الله التحقيق في المسألة فقال والتحقيق أن إيمان القلب التام يستلزم العمل الظاهر بحسبه لا محالة، ويمتنع أن يكون بالقلب إيمان تام بدون عمل ظاهر، يعني التحقيق أن إيمان القلب يتم لا بد فيه من العمل الظاهر، ولا يمكن أن يكون في القلب إيمان تام إلا مع العمل، وهذا يدل على أن جنس العمل لا بد منه في الإيمان، لا بد منه في الإيمان الجسم، ولا يمكن أن يتم الإيمان في القلب إلا بالعمل. يقول المؤلف رحمه الله ولهذا صاروا يقدرون مسائل، صاروا يعني يفرضون مسائل يمتنع وقوعها لعدم تحقق الإيمان، لعدم تحقق الارتباط الذي بين البدن والقلب. مثال المسائل الفرضية التي يفرضونها يقولون رجل في قلبه من الإيمان مثل ما في قلب أبي بكر وعمر، وهو لا يسجد لله سجدة ولا يصوم رمضان ويزني بأمه وأخته ويشرب الخمر نهار رمضان، ويقولون هذا مؤمن تام الإيمان، فيبقى سائر المؤمنين ينكرون ذلك آت الإنكار. هذا فرض مستحيل ولا يمكن. لو كان في إيمانه إيمان أقل، يعني أقل الإيمان المؤمنين الذين يعملون، لم يفعل هذه الجرائم. هذه الجرائم تنافي الإيمان، نسأل الله السلامة والعافية. نعم.
قال رحمه الله: قال أحمد بن حنبل حدثنا خلف بن حيان حدثنا معقل بن عبيد الله العبسي قال: قدم علينا سالم الأفطس بالإرجاء، فنفر منه أصحابنا نفورا شديدا، منهم ميمون بن مهران وعبد الكريم بن مالك، فإنه عاهد الله ألا يؤويه وإياه سقف بيت إلا المسجد. قال معقل: فحججت فدخلت على عطاء بن أبي رباح في نفر من أصحابي وهو يقرأ، حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا، قلت: إن لنا حاجة فأخلنا، ففعل. فأخبرته أن قوما قبلنا قد أحدثوا وتكلموا وقالوا: إن الصلاة والزكاة ليستا من الدين. فقال: أوليس الله تعالى يقول: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. فالصلاة والزكاة من الدين. قال: فقلت: إنهم يقولون ليس في الإيمان زيادة. فقال: أوليس قد قال الله فيما أنزل: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم هذا الإيمان. فقلت: إنهم انتحلوك، وبلغني أن ابن ذر دخل عليك في أصحاب له فعرضوا عليك قولهم فقبلته، فقلت: هذا الأمر. فقال: لا والله الذي لا إله إلا هو، مرتين أو ثلاثا. ثم قال: قدمت المدينة فجلست إلى نافع، فقلت: يا أبا عبد الله، إن لي إليك حاجة. فقال: سر أم علانية؟ فقلت: لا، بل سر. قال: رب سر لا خير فيه. فقلت: ليس من ذلك. فلما صلينا العصر قام وأخذ بثوبي ثم خرج من الخوخة ولم ينتظر القاص. فقال: حاجتك؟ قال: فقلت: أخلني هذا. فقال: تنحى. قال: فذكرت له قولهم. فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أضربهم بالسيف حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوا لا إله إلا الله عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. قال: قلت: إنهم يقولون نحن نقر بأن الصلاة فرض ولا نصلي، وبأن الخمر حرام ونشربها، وأن نكاح الأمهات حرام ونحن ننكح. فنتر يده من يدي وقال: من فعل هذا فهو كافر. قال معقل: فرأيت الزهرية فأخبرته بقولهم، فقال: سبحان الله، فقد أخذ الناس في هذه الخصومات. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. قال معقل: فلقيت الحكم بن عتيبة فقلت له: إن عبد الكريم وميمونا بلغهما أنه دخل عليك ناس من المرجئة فعرضوا قولهم عليك فقبلت قولهم. قال: فقبل ذلك علي مأمون وعبد الكريم.
قال
فقبل ذلك علي ميمون وعبد الكريم، هكذا في نسختنا. لقد دخل علي 12 رجلا وأنا مريض، فقالوا: يا أبا محمد، بلغك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه رجل بأمة سوداء أو حبشية، فقال: يا رسول الله، علي رقبة مؤمنة، أفترى هذه مؤمنة؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتشهدين أن لا إله إلا الله؟ فقالت: نعم. قال: وتشهدين أن محمدا رسول الله؟ قالت: نعم. قال: وتشهدين أن الجنة حق والنار حق؟ قالت: نعم. قال: وتشهدين أن الله يبعثك من بعد الموت؟ قالت: نعم. قال: فأعتقها فإنها مؤمنة. فخرجوا وهم ينتحلون ذلك. قال معقل: ثم جلست إلى ميمون بن مهران فقلت: يا أبا أيوب، لو قرأت لنا سورة ففسرتها. قال: فقرأ: إذا الشمس كورت حتى إذا بلغ مطاع ثم أمين، قال: ذاكم جبريل، والخيبة لمن يقول إن إيمانه كإيمان جبريل. ورواه حنبل عن أحمد، ورواه أيضا عن ابن أبي مليكة قال: لقد أتى علي برهة من الدهر وما أراني أدرك قوما يقول أحدهم إني مؤمن مستكمل الإيمان، ثم ما رضي حتى قال إيماني على إيمان جبريل وميكائيل، وما زال بهم الشيطان حتى قال أحدهم إني مؤمن وإنك أخته وأمه وبنته، والله لقد أدركت كذا وكذا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ما مات أحد منهم إلا وهو يخشى النفاق على نفسه. وقد ذكر هذا المعنى عنه البخاري في صحيحه قال: أدركت 30 من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه، ما منهم أحد يقول إيمانه كإيمان جبريل. وروى البغوي عن عبد الله بن محمد عن ابن مجاهد قال: كنت عند عطاء بن أبي رباح، فجاء ابنه يعقوب فقال: يا أبتاه، إن أصحابا لي يزعمون أن إيمانهم كإيمان جبريل. فقال: يا بني، ليس إيمان من أطاع الله كإيمان من عصى الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قد سبق في الحلقة الماضية أن المؤلف رحمه الله بين مذهب مرجئة الفقهاء الذين يرون أن مسمى الإيمان هو التصديق والإقرار، تصديق القلب والإقرار باللسان، وبين أن أنهم إن أدخلوا أعمال القلوب في إن لم يدخلوا أعمال القلوب في مسمى الإيمان فإنهم موافقون الجهم في تعريفه للإيمان بأنه مجرد ما في القلب من المعرفة، وإن أدخلوا أعمال القلوب لزمهم يدخل أعمال الجوارح، لكن عذرهم المؤلف وبين أن لهم حجج شرعية، ثم بين غلطهم وشبههم في وبين الأمور التي غلطوا بها، وأن من شبههم ومن الأمور التي غلطوا بها هو ظنهم أن الإيمان الذي في القلب يكون تاما بدون شيء من الأعمال، وأن هذا الأمر الذي توهموه من أسباب غلطهم في مسمى الإيمان، هو كونهم يظنون أن الإيمان يظنون ويتوهمون أن الإيمان الذي في القلب يكون تاما ولو لم يؤدي الإنسان شيئا من الأعمال، وهذا غلط، فإن الإيمان لا يكون تاما إلا بالعمل، فإذا نقص العمل وتخلف العمل تخلف ما في القلب من الإيمان، فالإيمان الذي في القلب ينقص بنقصان العمل ويتم بتمام العمل، فكونهم يتوهمون ويظنون أن الإيمان يكون تاما بدون شيء من الأعمال هذا من أسباب أغلاطهم، من غلطهم الذي غلطوه ومن أوهامهم التي توهموها. ثم ذكر هذه القصة التي ذكر المؤلف رحمه الله، قصة رويت عن الإمام أحمد، وفيها بيان أن السلف يرون أن الأعمال لا بد منها في مسمى الإيمان، وأنه إذا تخلف العمل يتخلف الإيمان، والمجرد ما في القلب من التصديق والمعرفة إذا فعل الإنسان ما يناقض الإيمان فإنه إذا فعل الإنسان أعمالا تنقض الإيمان فإنه ينتقض إيمانه، ينتقض دعواه الإيمان، ولا يسمى مؤمن، ولا يسمى مؤمنا بمجرد ما في القلب، فإن الأعمال لازمة، وإذا تخلف اللازم تخلف المزوم، فشخص لا يعمل وإنما يدعي أنه مؤمن هذا لا يسلم له. وهذه القصة فيها بيان أن السلف والأئمة والعلماء كلهم يقررون ما دلت عليه النصوص من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من أن الأعمال لا بد منها في مسمى الإيمان، وأنه إذا تخلف العمل ولم يوجد جنس العمل من الشخص فإنه لا يكون مؤمنا، وإنما يكون إيمانه كإيمان إبليس وفرعون، فإن إبليس وفرعون مصدقان ولكنهما لم ينقادا لشرع الله ودينه، فلذلك كان كافرين، فكفر إبليس بالإباء والاستكبار وكفر فرعون بالإباء والاستكبار. ولهذا نقل عن هذا أحمد بن حنبل، نقل عن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله بسنده، ثم ذكر قصة قدوم سالم الأفطس بالإرجاء، وهو مشهور، سالم الأفطس هذا مشهور عنه الإرجاء، وأنه نفر منه قال معقل بن عبد العبسي قال لما قدم علينا سالم الأفطس بالإرجاء فنفر منه أصحابنا نفورا شديدا، ومنهم ميمون بن مهران وعبد الكريم بن مالك، فإنه عاهد الله ألا يؤويه وإياه سقف بيت إلا في المسجد، إلا المسجد، يريد أن يبتعد عن العصاة وأهل الإرجاء. قال معقل فحججت فدخلت على عطاء بن أبي رباح في نفر من أصحابي وهو يقرأ هذه الآية من سورة يوسف حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا ثم قال إن لنا حاجة فأخلنا، يعني نريد أن نخلو بك، ففعل فأخبره، قال فأخبرته أن قوما قبلنا يعني من جهتنا قد أحدثوا وتكلموا وقالوا إن الصلاة والزكاة ليست من الدين، فأنكر عليهم عطاء رضي الله عنه رحمه الله، وقال ردا عليهم أوليس الله تعالى يقول وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة، فالله تعالى أدخل الصلاة والزكاة في العبادة، فكيف يقول ليس من الدين؟ قال فقلت إنهم يقولون ليس في الإيمان زيادة، يعني لا يزيد الإيمان، فأنكر عليهم ورد عليهم بقول الله، قال فقال أوليس قد قال الله فيما أنزل ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم هذا الإيمان، فقلت إنهم انتحلوك يعني نسبوا هذا إليك، وبلغني أن ابن ذر دخل عليك في أصحاب الله، وابن ذر هذا هو عمر بن ذر بن عبد الله بن زرارة الهمداني المرهبي أبو ذر الكوفي، كان رأسا في الإرجاء، فقالوا له إن بلغنا أن ابن ذر دخل عليك في أصحاب الله فعرضوا عليك قولهم فقبلته فقلت هذا الأمر؟ قال فأنكر عطاء وقال لا والله الذي لا إله إلا هو مرتين أو ثلاثا. ثم قال قدمت المدينة فجلست إلى نافع، ونافع هذا مولى ابن عمر رضي الله عنهما، وسأل فقلت يا أبا عبد الله إن لي إليك حاجة، فقال سر أم علانية؟ فقلت لا بل سر، فقال رب سر لا خير فيه. فقلت ليس من ذلك، يعني ليس هذا من السر الذي لا خير فيه. قال فلما صلينا العصر قام وأخذ بثوبي ثم خرج من الخوخة ولم ينتظر القاص، يعني لم ينتظر الواعظ الذي يعظ في المسجد، فقال حاجتك؟ يعني أو حاجتك، هاتي حاجتك أو ما حاجتك؟ قال فقلت أخلني هذا، يعني أخلو بك، وكان معهم واحد. فقال له تلحى، فذكر له قول المرجية، فقال ردا عليهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أضربهم بالسيف حتى يقولوا لا إله إلا الله، يعني يشير إلى الحديث أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا قالوا لا إله إلا الله عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بترك من آمن بشرط أن يأتي بحقوق التوحيد، حقوق الإيمان وحقوق التوحيد والإيمان هو العمل. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. قال قلت له، يعني قلت للنافع، إنهم يقولون، يعني المرجئة، نحن نقر بأن الصلاة فرض ولا نصلي، وبأن الخمر حرام ونشربها، وأن نكاح الأمهات حرام ونحن ننكح، يعني إنهم يقرون ولا يعملون. قال فنثر يده من يدي وقال من فعل هذا فهو كافر، يعني لا يكفي التصديق بالقلب، إذا فعل ما يوجب الكفر فإنه يكفر ولا ينفعه التصديق والعلم. قال معقل فرأيت الزهري فأخبرته بقوله، فقال سبحان الله، فقد أخذ الناس في هذه الخصومات، يعني تعجب كيف الناس تتكلموا بمثل هذا الكلام. ثم استدل الزهري بقول النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، يعني إن الله النبي صلى الله عليه وسلم نفى الإيمان عمن يفعل الكبائر والجرائم، وهذا النفي إنما هو نفي لكمال الإيمان الواجب، يعني أن إيمانه ضعيف وإن كان عنده أصل الإيمان، إلا يستحل الخمر فهذا شيء آخر، لكنه إذا لم يستحل لا يكون إيمانه ضعيف، ولهذا نفى الرسول صلى الله عليه وسلم الإيمان عنه. قال معقل فلقيت الحاكم بن عتيبة فقلت له إن عبد الكريم وميمونا بلغهما أنه دخل عليك ناس من المرجئة فعرضوا قولهم عليك فقبلت قولهم؟ قال فقي إلى ذلك على ميمون وعبد الكريم لقد دخل علي 12 رجلا وأنا مريض، فقالوا يا أبا محمد بلغك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه رجل بأمة سوداء أو حبشية، وهي قصة المرأة الأمة الحبشية، ومع أصل الحديث أصله في مسلم، قصة مع معاوية بن الحكم السلمي لما كانت له جارية ترعى خلف أحد، وأنه جاء الذئب وأخذ واحدة منها فصكها، فعظم عليه ذلك، فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم شدد عليه فقال إني أعتقها، فسألها النبي صلى الله عليه وسلم قال على الجارية قالها أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال أعتقها فإنها مؤمنة. هنا ذكر في هذه الرواية أنه قال أتاه رجل بأمة سوداء حبشية أو حبشية، فقال يا رسول الله علي رقبة مؤمنة، أفترى هذه مؤمنة؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم تشهدين أن لا إله إلا الله؟ فقالت نعم. فقال وتشهدين أن محمد رسول الله؟ قالت نعم. قال وتشهدين أن الجنة حق والنار حق؟ قالت نعم. قال وتشهدين أن الله يبعثك من بعد الموت؟ قالت نعم. قال فأعتقها فإنها مؤمنة. فخرجوا وهم ينتحلون ذلك، يعني يستدلون بهذه القصة ويستدلون بها على أن الأعمال غير داخلة في مسمى الإيمان، وأن الرسول اكتفى منها بالاعتقاد. قال معقل ثم جلس إلى ميمون بن مهران فقلت يا أبا أيوب لو قرأت لنا سورة ففسرتها. قال فقرأ إذا الشمس كورت حتى إذا بلغ مطاع ثم أمين قال ذاكم جبريل، والخيبة لمن يقول إن إيمانه كإيمان جبريل، يعني من يقول إن إيمانه كإيمان جبريل وهو يعمل المعاصي أو يقصر في الطاعات، ولا يكون الإنسان إيمانه كإيمان جبريل، فإن الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ثم قال: ورواه حنبل عن أحمد، ورواه أيضا عن ابن أبي مليكة قال: لقد أتى علي برهة من الدهر وما أراني أدرك قوما يقول أحدهم إني مؤمن مستكمل الإيمان، ثم ما رضي حتى قال: إيماني على إيمان جبريل وميكائيل، وما زال بهم الشيطان حتى قال أحدهم: إني مؤمن وإن نكح أخته وأمه وبنته. يعني ابن أبي مليكة تعجب وقال: يعني كنت أظن أنه لا يأتي علي زمن وأنا أدرك هؤلاء الذين يخرجون الأعمال من مسمى الإيمان والذين يفعلون الجرائم، ويقول أحدهم أنا مؤمن إيماني كإيمان جبريل وميكائيل وهو يفعل الجرائم، ينكح أخته وأمه وبنته. ثم قال: والله لقد أدركت كذا وكذا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن أبي مليكة من التابعين، من يقول أدرك عدد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ما مات أحد منهم إلا وهو يخشى النفاق على نفسه، إذا كان هذا أصحاب رسول الله فكيف بغيرهم. وقد ذكر هذا المعنى البخاري في صحيحه، قال: أدركت 30 من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه، ما منهم أحد يقول إن إيمانه كإيمان جبريل. وهذا يدل على أن الإيمان يتفاوت، وأن العمل هو الذي يكمل الإيمان في القلب. ثم ذكر رواية البغوي عن ابن مجاهد قال: كنت عند عطاء بن أبي رباح فجاء منه يعقوب فقال: يا أبتاه، إن أصحابا لي يزعمون أن إيمانه كإيمان جبريل. فقال: يا بني، ليس إيمان من أطاع الله كإيمان من عصى الله. فالمؤلف رحمه الله يبين أن السلف في هذا يستدلون بالنصوص من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويبينون أن الأعمال لا بد منها في مسمى الإيمان، وأن العاصي الذي يفعل الجرائم أو يترك الواجبات إيمانه ضعيف ناقص، ولا يتم الإيمان إلا بالعمل، وإذا فقد العمل ولم يكن هناك عمل انتهى الإيمان، لأن الأعمال لازمة للإيمان، وإذا انتفى الملزوم. نعم.
قال رحمه الله: قلت: قوله عن المرجئة إنهم يقولون إن الصلاة والزكاة ليست من الدين قد يكون قول بعضهم، فإنهم كلهم يقولون ليست من الإيمان، وأما من الدين فقد حكي عن بعضهم أنه يقول ليست من الدين، ولا نفرق بين الإيمان والدين، ومنهم من يقول بل هما من الدين ويفرق بين اسم الإيمان واسم الدين. وهذا هو المعروف من أقوالهم التي يقولونها عن أنفسهم، ولم أرى أنا في كتاب أحد منهم أنه قال الأعمال ليست من الدين، بل يقولون ليست من الإيمان. وكذلك حكى أبو عبيد عمن ناظره منهم، فإن أبا عبيد وغيره يحتجون بأن الأعمال من الدين، فذكر قوله اليوم أكملت لكم دينكم أنها نزلت في حجة الوداع، قال أبو عبيد: فأخبر أنه إنما كمل الدين الآن في آخر الإسلام في حجة النبي صلى الله عليه وسلم، وزعم هؤلاء أنه كان كاملا قبل ذلك بعشرين سنة من أول ما نزل عليه الوحي بمكة حين دعا الناس إلى الإقرار، حتى قال: لقد اضطر بعضهم حين أدخلت عليه هذه الحجة إلى أن قال، أو الحجة إلى أن قال: إن الإيمان ليس بجميع الدين، ولكن الدين ثلاثة أجزاء، الإيمان جزء، والفرائض جزء، والنوافل جزء. قلت: هذا الذي قاله هذا هو مذهب القوم. قال أبو عبيد: وهذا غير ما نطق به الكتاب، ألا تسمع إلى قوله إن الدين عند الله الإسلام؟ وقال: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وقال: ورضيت لكم الإسلام دينا، فأخبر أن الإسلام هو الدين برمته، وزعم هؤلاء أنه ثلث الدين. قلت: إنما قالوا إن الإيمان ثلث، ولم يقولوا إن الإيمان ثلث الدين، لكونهم فرقوا بين مسمى الإيمان ومسمى الدين، وسنذكر إن شاء الله تعالى الكلام في مسمى هذا ومسمى هذا. فقد يحكى عن بعضهم أنه يقول ليست من الدين، ولا يفرق بين اسم الإيمان والدين، ومنهم من يقول بل كلاهما من الدين. والشافعي رضي الله عنه كان معظما لعطاء بن أبي رباح، ويقول ليس في التابعين، أتبع للحديث منه. وكذلك أبو حنيفة قال: ما رأيت مثل عطاء، وقد أخذ الشافعي هذه الحجة عن عطاء. فروى ابن أبي حاتم في مناقب الشافعي: حدثنا أبي، حدثنا عبد الملك بن عبد الحميد الميموني، حدثنا أبو عثمان بن محمد بن الشافعي بن محمد الشافعي، سمعت أبي يقول ليلة للحميدي ما يحتج عليهم، يعني أهل الإرجاء، بآية أحج من قوله: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة.
نعم. المؤلف رحمه الله يقول: قلت قوله قول يعني الحسن عن المرجئة إنهم يقولوا إن الصلاة والزكاة ليست من الدين، قد يكون هذا قول لبعضهم، يعني لبعض المرجئة، ليس قول لكلهم. قولوا عن المرجئة إنهم يقولوا إن الصلاة والزكاة ليست من الدين، هذا قد يكون قول ببعضهم، فإنهم يقولون ليست من الإيمان، يعني المرجئة المعروفون يقول ليست من الإيمان. وأما الدين فهذا كونه من الدين فهذا فيه خلاف بين المرجئة، لكن المرجئة يقول الصلاة والزكاة ليست من الإيمان، أما القول بأنه ليس من الدين فهذا ليس قولا للجميع ولكنه قول لبعضهم. والواقع والصواب أن مسمى الإيمان هو مسمى الدين عند الإطلاق، لكن المرجئة هكذا هم يقولون ليس الصلاة والزكاة ليست من الإيمان، أما من الدين فقال بعضهم منها من الدين، لأن الدين غير الإيمان عندهم، الدين عمل والإيمان هو التصديق في القلب. فلهذا المرجئة يقولون إن الصلاة والزكاة ليست من الدين ليست من الإيمان، ويقول إنهما من الدين، وبعضهم يقول ليست من الدين. ولهذا قال المؤلف رحمه قلت قوله على المرجئة إنه كانوا يقولون إن الصلاة والزكاة ليست من الدين قد يكون قول بعضهم، فإنهم كلهم يقولون ليستا من الإيمان، لأن الإيمان هو التصديق في القلب، وأما الدين هو العمل، فلهذا اختلفوا. وأما من الدين فقد حكي عن بعضهم أنه يقول ليستا من الدين، ولا نفرق بين الإيمان والدين، ومنهم من يقول بل هما من الدين، ويفرق بين اسم الإيمان واسم الدين كما سبق، لأن اسم الإيمان هو التصديق الذي في القلب، والدين هو العمل، فهو يفرق. وهذا هو المعروف من أقوالهم التي يقولونها عن أنفسهم أنهم يفرقون. يقول المؤلف ولم أرى أنا في كتاب أحد منهم أنه قال الأعمال ليست أنه قال ليست الأعمال ليست من الدين، بل يقول ليست من الإيمان. وكذلك أبو عبيد قاسم بن سلام رحمه الله حكى عمن ناظره منهم، فإن أبا عبيد وغيره يحتجون بأن الأعمال من الدين، فذكر قول الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم، إذا الدين يكمل، وكذلك هو الإيمان، والدين هو الإيمان عند الإطلاق. قال إنها نزلت في حجة الوداع، قال أبو عبيد رحمه الله فأخبر أنه إيمان، أنه إنما كمل الدين الآن في آخر الإسلام في حجة النبي صلى الله عليه وسلم، وزعم هؤلاء أنه كان كاملا قبل ذلك بعشرين سنة من أول ما نزل على الوحي بمكة حين دعا الناس إلى الإقراء. يعني يقول إن النصوص تدل على بطلان قول المرجئة، فالمرجئة يقولون الإيمان كامل من أول قبل عشرين سنة من أول ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم، والله تعالى أخبر أن الدين إنما كمل في حجة الوداع، لأن هذه نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو واقف بعرفة، آية المائدة اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فأخبر أنه إنما كمل الآن، والدين هو الإسلام وهو الإيمان، إنه كمل الدين الآن في آخر الإسلام في حجة الوداع في حجة النبي صلى الله عليه وسلم. وزعم هؤلاء المرجئة أنه كان كاملا قبل ذلك بعشرين سنة من أول ما نزل عليه الوحي عليه الصلاة والسلام حين دعا الناس إلى الإقراء، حتى قال لقد اضطر بعضهم حين أدخلت عليه هذه الحجة إلى أن قال إن الإيمان ليس بجميع الدين، ولكن الدين ثلاثة أجزاء، الإيمان جزء والفرائض جزء والنوافل جزء. أبو عبيد القاسم بن سلم يقول لما ألجأ المرجئة واضطرهم حين ألزمهم الحجة ولا يستطيعون الانفصال ولا يستطيعون الإجابة، قالوا الإيمان ليس بجميع الدين ولكن الدين ثلاث أجزاء جزء وأجزاء، فرارا من إلزام أبي عبيد لهم، الإيمان جزء والفرائض جزء والنوافل جزء. يقول المؤلف رحمه الله قلت هذا الذي قاله هو مذهب القوم، يعني هو مذهب المرجئة. قال أبو عبيد وهذا غير ما نطق به الكتاب، ألا تسمع إلى قوله إن الدين عند الله الإسلام، وقال ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، وقال رضيت ورضيت لكم الإسلام دينا، فأخبر أن الإسلام هو الدين برمته، الإسلام هو الدين وهو الإيمان برمته. وزعم هؤلاء المرجئة أنه ثلث الدين، يعني قسموا إلى ثلاث أجزاء، قالوا الدين الإيمان جزء والفرائض جزء والنوافل جزء، والنصوص دلت على أن الإيمان إذا أطلق فإنه يشمل جميع الأعمال، ما في القلوب أعمال القلوب وأعمال الجوارح، وكذلك الإسلام إذا أطلق، وكذلك الدين إذا أطلق. قال المؤلف رحمه الله قلت إنما قالوا إن الإيمان ثلث ولم يقولوا إن الإيمان ثلث الدين، لأنه فرقوا بين مسمى الإيمان ومسمى الدين، هذا هو السبب. قالوا إن الإيمان ثلث ولم يقولوا إن الإيمان ثلث الدين، لأنه لكونهم فرقوا بين مسمى الإيمان ومسمى الدين. ثم قال المؤلف رحمه الله وسنذكر إن شاء الله الكلام في مسمى هذا ومسمى هذا، وأنه يحكى عن بعضهم أنه يقول ليست من الدين، يعني الصلاة والزكاة، ولا يفرق بين اسم الإيمان والدين، ومنهم من يقول بل كلاهما من الدين. وذكر قول ما نقل عن الشافعي رحمه الله أنه كان معظما لعطاء بن أبي رباح، وأنه ليس يقول ليس في التابعين أتبع الحديث، وكذلك أبو حنيفة لما أبو حنيفة قال ما رأيت مثل عطاء، وقد أخذ الشافعي هذه الحجة عن عطاء، وذكر بسنده أنه قال سمعت أبي يقول ليلة الحميدي ما يحتج عليهم يعني أهل الإرجاء بأنه بآية أحج من هذه الآية، يقول تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة، وذلك أنه بين أن العبادة أن الله تعالى أوجب العبادة، قال ليعبدوا الله مخلصين له الدين، والدين هو العبادة، ثم أدخل ثم خص الصلاة والزكاة تخصيصا بعد التعميم، فدل على أنهما داخلتان في العبادة.
نستأذنكم يا شيخ، مجموعة من الأسئلة وصلت عبر شبكة المعلومات ممن يتابعوننا الآن، ودعونا للإخوة والأخوات ممن أراد متابعة الحلقات الماضية أيضا بأنها ستنزل على نفس الموقع بإذن الله تعالى خلال تسجيل الحلقات، وأيضا متابعة الماضي. من الجزائر محمد عتير يسأل عن تسمية كتاب الإيمان الكبير، هل هو من وضع شيخ الإسلام، ولماذا سماه الكبير وغيره الأوسط؟ ربما مر معنا لكن الأخ ربما لم يكن متابع من أوائل الحلقات.
وهذا هذا يعني التسمية الآن مأخوذة من واقع الكتابين، هذا الكتاب الكبير وهذا الكتاب الصغير، وهذا قد لا يكون المؤلف رحمه الله كتاب الإيمان سماه كتاب الإيمان، وقد يكون سماه، هذا يحتاج إلى تأمل، الأمر في الخط في هذا سهل. نعم.
من سوريا إحدى الأخوات تقول ألا ترون أحسن الله إليكم أن يقوم أحد طلبة العلم باختصار الكتاب حيث أسهب الشيخ كثيرا، ونحن بحاجة إلى هذا الكتاب مع انتشار مثل هذه المقولات في الإرجاء في المجتمعات الإسلامية.
نعم، كتاب الإيمان الوسط هو مختصر لهذا،
هو مختصر.
نعم نعم.
أختم بسؤال مهم أيضا من الجزائر، إذا كان الإنسان حريص على زيادة إيمانه ويخشى أن يكون هذا على غير هدي السلف، فبماذا توجهونه من أجل زيادة إيمانه والحرص على تثبيت إيمانه؟
نوجهه بأن يستقيم على شرع الله ودينه، ويمتثل أوامر الله وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم، فالمؤمن إذا قرأ كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم عرف تفقه وتبصر بدين الله وشرعه وعرف الأوامر وعرف النواهي، يمتثل الأوامر ويجتنب النواهي ويستقيم على شرع الله ودينه، وبهذا يكبر إيمانه. لا بد من هذا، لا يتم الإيمان إلا بالعمل كما سبق. فإذا اجتهد الإنسان وبذل وسعه في العمل بما علم وامتثل أمر الله واجتنب نهيه وجاهد نفسه وأخلص عمله لله، فإنه بذلك يتم إيمانه. أما إذا تساهل وقصر في الواجبات وخل وفعل بعض المحرمات أو بعض المحرمات وصار متساهلا وصار لا يعمل بعلمه، هذا يدل على نقص إيمانه وضعف إيمانه. نعم.
توقفنا عند قوله رحمه الله، وقال الشافعي رضي الله عنه في كتاب الأم في باب النية في الصلاة يحتج بأن لا تجزئ صلاة إلا بنية بحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، ثم قال وكان الإجماع من الصحابة والتابعين من بعدهم ومن أدركناهم يقولون الإيمان قول وعمل ونية، لا يجزئ واحد من الثلاث إلا بالآخر.
لأن
النسخة التي معنا ليس فيها واو. وكان الإجماع من الصحابة والتابعين ومن بعدهم ومن أدركناهم يقولون الإيمان قول وعمل ونية، لا يجزئ واحد من الثلاث إلا بالآخر. وقال حنبل حدثنا الحميدي قال وأخبرت أن ناسا يقولون من أقر بالصلاة والزكاة والصوم والحج ولم يفعل من ذلك شيئا حتى يموت ويصلي مستدبر القبلة حتى يموت فهو مؤمن ما لم يكن جاحدا، إذا علم أن تركه ذلك فيه إيمانه إذا كان مقرا بالفرائض واستقبال القبلة. فقلت هذا الكفر الصراح وخلاف كتاب الله وسنة رسوله وعلماء المسلمين، قال الله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقال حنبل سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل يقول من قال هذا فقد كفر بالله ورد على أمره وعلى الرسول ما جاء به عن الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد سبق أن بين المؤلف رحمه الله أن المرجئة ثلاثة أصناف. الصنف الأول الذين يقولون الإيمان مجرد ما في القلب، ومن هؤلاء من يدخل أعمال القلوب وهم أكثر فرق المرجئة، ومنهم من لا يدخل أعمال القلوب كجهم بن صفوان
والصالحي والحسين الصالحي. والقول الثاني من يقول إن الإيمان هو مجرد قول اللسان، وهذا قول الكرامية. والقول الثالث من يقول إن الإيمان هو تصديق القلب وقول اللسان، وهذا هو مذهب مرجئة الفقهاء. ثم بيّن المؤلف رحمه الله غلط هؤلاء، وأن هؤلاء قال إن هؤلاء غلطوا من وجوه. الوجه الأول أنهم ظنوا أن الإيمان الذي فرضه الله على العباد متماثل في حق العباد، وأن الإيمان الذي يجب على شخص يجب مثله على كل شخص، وليس الأمر كذلك. والوجه الثاني أنهم من غلط المرجئة أنهم ظنوا أن ما في القلب من الإيمان ليس إلا التصديق فقط دون أعمال القلوب. والوجه الثالث أنهم ظنوا أن الإيمان الذي في القلب يكون تاماً بدون شيء من الأعمال، ولهذا يجعلون الأعمال ثمرة الإيمان ومقتضاه بمنزلة السبب مع المسبب، ولا يجعلونها لازمة له. والتحقيق أن إيمان القلب التام يستلزم العمل الظاهر بحسبه لا محالة، ويمتنع أن يقوم بالقلب إيمان تام بدون عمل ظاهر. ثم بيّن المؤلف رحمه الله قول المرجئة إنهم أجاب عن قول المرجئة إنهم يقولوا إن الصلاة والزكاة ليس من الدين، لما قال معقل بن عبد الله العبسي لعطاء بن أبي رباح قال إنهم يقولون إن الصلاة والزكاة ليست من الدين. يقول المؤلف رحمه الله هذا القول قد يكون لبعضهم، فإنهم كلهم يعني المرجئة يقولون ليس من الإيمان، وأما من الدين فقد حكي عن بعضهم أنه يقول ليست من الدين، ولا نفرق بين الإيمان والدين، ومنهم من يقول بل هم من الدين. ثم بيّن المؤلف رحمه الله أن هؤلاء المرجئة يرد عليهم بقول الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم، وهذه الآية نزلت في حجة الوداع، فأخبر أنه تعالى إنما كمل الدين في آخر الإسلام. وقال وزعم أن هؤلاء المرجئة أنه كان كاملا قبل ذلك بعشرين سنة من أول ما نزل عليه الوحي بمكة حين دعا الناس إلى الإقرار. وقال المؤلف رحمه الله قلت هذا الذي قال هو مذهب القوم. وقال أبو عبيد هذا مخالف للكتاب، ألم تسمع إلى قول الله إن الدين عند الله الإسلام ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، وقال ورضيت لكم الإسلام دينا، فأخبر أن الإسلام هو الدين برمته. وزعم هؤلاء يعني المرجئة أنه ثلث الدين، لأنهم يقولون الدين ثلاث أجزاء، الإيمان جزء والفرائض جزء والنوافل جزء. ثم رد عليهم المؤلف رحمه الله بالكتاب والسنة وبأقوال العلماء، ثم قال وقال الشافعي رضي الله عنه في كتاب الأم في باب النية في الصلاة يحتج يعني على المرجئة بأن الأعمال والنية داخلة في مسمى الإيمان، يحتج عليهم بأن لا تجزئ الصلاة إلا بنية، بحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما الأعمال بالنيات، وهذا الحديث أخرجه الشيخان. ثم قال يعني الإمام الشافعي رحمه الله وكان الإجماع من الصحابة والتابعين ومن بعدهم ومن أدركناهم يقولون الإيمان قول وعمل ونية، لا يجزئ واحد من الثلاث إلا بالآخر. هذا في الرد على المرجئة الذين يقولون الإيمان هو القول فقط. نقل الإمام الشافعي رحمه الله الإجماع من الصحابة والتابعين ومن بعدهم ومن أدركهم أنهم يقول الإيمان قول وعمل ونية، قول القلب وقول اللسان وعمل القلب وعمل الجوارح ونية، لا يجزئ واحد من الثلاث إلا بالآخر، لا يجزئ القول بدون العمل ولا يجزئ العمل بدون النية. ثم قال المؤلف رحمه الله وقال حنبل حدثنا الحميدي قال وأخبرت أن ناسا يقولون من أقر بالصلاة والزكاة والصوم والحج ولم يفعل من ذلك شيئا حتى يموت ويصلي مستدبر القبلة حتى يموت فهو مؤمن ما لم يكن جاحدا إذا علم أن تركه ذلك يعني الجاحد التارك، إذا علم أن تركه ذلك في إيمانه إذا كان مقرا بالفرائض واستقبال القبلة. قلت هذا الكفر الصراح، قال الحميدي قلت هذا الكفر الصراح وخلاف كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وعلماء المسلمين، وإنما كفرهم الحميدي لأنهم لم ينقادوا لشرع الله دين، لأنهم أبوا واستكبروا، لأنه أبى واستكبر عن عبادة الله. فالذي يقول يقر الصلاة والزكاة والصوم والحج ولا يفعل شيئا من ذلك حتى يموت ويصلي مستدبر القبلة حتى يموت، هذا قد أبى واستكبر عن عبادة الله ورد أمر الله وأمر رسوله، فكان كفره مثل كفر إبليس وفرعون واليهود، لا ينفعهم الإقرار كما لم ينفع إبليس إقراره بأمر الله، بل لا بد في الإيمان بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم من الانقياد بحقوق التوحيد من الصلاة والزكاة والحج وغيرها. ولهذا قال الحميدي رحمه الله عن هؤلاء الذين يقرون، من يقر بالصلاة والزكاة والصوم والحج ولا يفعل شيئا من ذلك حتى يموت ويصلي مستدبر القبل حتى يموت، هذا لم ينقض شرع الله ودينه. ولهذا قال فقلت هذا الكفر الصراح وخلاف كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وعلماء المسلمين. ثم استدل بقول الله تعالى، قال الله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. فبين أن الدين هو إخلاص العبادة لله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وذلك دين القيمة. ثم قال المؤلف رحمه الله، وقال حنبل سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله يقول من قال هذا فقد كفر بالله، يعني من قال إنه يقر بالصلاة والزكاة والصوم ولا يفعل ولا يمتثل أمر الله وأمر رسوله، من قال هذا فقد كفر بالله ورد على أمره وعلى الرسول صلى الله عليه وسلم ما جاء به عن الله، هذا كفر، لأنه رد أمر الله وأمر رسوله، أبى واستكفر عن عبادة الله، فلهذا كفره الإمام أحمد رحمه الله والحميدي. نعم، فدل هذا على أنه لا بد في الإيمان من العمل، ما يكفي الإقرار والتصديق، بل لا بد من العمل، لأن العمل من حقوق التوحيد، لا بد من الانقياد، يعني يؤمن الإنسان ويقر ثم ينقاد بشرع الله ودينه، ينقاد بحقوق التوحيد والإيمان. حقوق التوحيد هي الأعمال الواجبة يفعلها المسلم ابتغاء مرضات الله، والمحرمات يتركها. أما من يدعي أنه مؤمن في قلبه ولا يعمل ولا ينقاد شرع الله ودينه، فهذا مستكبر عن عبادة الله، وهذا هو إيمان إبليس وإيمان فرعون وإيمان اليهود الذين أبوا واستكبروا. نسأل الله السلامة والعافية. نعم.
قلت وأما احتجاجهم بقوله للأمة أعتقها فإنها مؤمنة فهو من حججهم المشهورة، وبه احتج ابن كلاب وكان يقول الإيمان هو التصديق والقول جميعا، فكان قوله أقرب من قول جهم وأتباعه، وهذا لا حجة فيه، لأن الإيمان الظاهر الذي تجري عليه الأحكام في الدنيا لا يستلزم الإيمان في الباطن الذي يكون صاحبه من أهل السعادة في الآخرة. فإن المنافقين الذين قالوا آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين هم في الظاهر مؤمنون، يصلون مع الناس ويصومون ويحجون ويغزون، والمسلمون يناكحونهم ويوارثونهم كما كان المنافقون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولم يحكم النبي صلى الله عليه وسلم في المنافقين بحكم الكفار المظهرين للكفر، لا في مناكحتهم ولا موارثتهم ولا نحو ذلك، بل لما مات عبد الله ابن أبي بن سلول وهو من أشهر الناس بالنفاق ورثه ابنه عبد الله وهو من خيار المؤمنين، وكذلك سائر من كان يموت منهم يرثه ورثته المؤمنون، وإذا مات لأحدهم وارث ورثوه مع المسلمين.
نعم، هذا رد من المؤلف رحمه الله على المرجئة في احتجاجهم بحديث الأمة، الأمة الجارية التي صكها معاوية بن الحكم السلمي وكانت ترعى في غنم الله، فلما أخذ الذئب واحدة منها صكها فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال يا رسول الله إني أعتقها، فقال أتي بها، فسألها فقال لها أين الله؟ قال في السماء، قال من أنا؟ قال أنت رسول الله، قال أعتقها فإنها مؤمنة. احتج الحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه، احتج المرجئة بقصة الأمة بقول النبي صلى الله عليه وسلم للأمة اعتقها فإنها مؤمنة على أن الأعمال لا تدخل في مسمى الإيمان،
أخي المستمع الكريم، تابع ما تبقى من مادة هذا الشريط على الشريط التالي، مع تحيات تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض، هاتف رقم 4911985، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.